بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 40 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 3 من صفر لعام 1443 للهجرة، الموافق 11 من سبتمبر لعام 2021 للميلاد. ومعنا الحديث 59 بعد 100. قال المؤلف حفظه الله: روى مسلم عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وتقدم معنا النهي: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. فقيل عندكم فقيل، فقيل كيف يفعل؟ نعم، فقيل كيف يفعل. تقدم معنا النهي عن لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه. وأشرنا أنه سيأتي عند مسلم حديث أبي هريرة وفيه النهي المنفرد عن سيأتي النهي عن الاغتسال منفردا، وسيأتي النهي عن البول منفردا. فهنا يقول: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم أي الراكد وهو جنب، أي والحال أنه جنب. فقيل القائل هو أبو السائب الأنصاري المدني. فقيل: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ يعني إذا كان الإنسان يحتاج إلى اغتسال وأمامه ماء راكد، كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا، أي يتناول ذلك الجنب بيده من ذلك الماء ويأخذه أخذا، لا ينزل الماء إنما يأخذ بيده. قال قرطبي: أن يتناول منه فيغتسل خارجه ولا ينغمس فيه. وقال في مرعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح: يدل على أن النهي إنما هو عن الانغماس لا عن الاستعمال. لا يغتسل أحدكم، أبو هريرة جوز أن يأخذ الإنسان بيده، فهذا يدل على أن النهي إنما هو عن الانغماس لا عن الاستعمال، وإلا لما كان بين الانغماس والتناول فرق. وقال البغوي في شرح السنة: فيه دليل على أن اغتسال الجنب في الماء القليل الراكد يسلب حكمه كالبول فيه يسلب حكمه. طيب ما الذي يسلب حكمه؟ ما هو الحكم؟ قال: غير أن البول ينجسه لأنه نجس، والغسل لا ينجسه لأن بدن الجنب ليس بنجس، لكن يسلب طهوريته، يسلب طهوريته. قال: ويستدل به، أي بالحديث، من لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل. البغوي يقول: اغتسال الجنب في الماء القليل الراكد يسلب حكمه، يسلبه الطهورية، يحوله من طهور إلى طاهر. سنذكر هذه المسألة ونبين حد القليل إن شاء الله. والبول أيضا يسلب حكم الماء، لكن البول ينجسه، يعني يسلبه الطهارة ويحوله إلى نجس، بينما اغتسال الجنب في الماء الراكد يسلبه الطهورية فيحوله إلى طاهر. قال: ويستدل به من لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل. الماء المستعمل هو الماء المتساقط من أعضاء الإنسان، وهذا إذا استعمل الإنسان الماء القليل في رفع حدث أو في طهارة واجبة كغسل الجنابة أو في وضوء سلب الماء الطهورية في مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي. قال البغوي: وفيه دليل على أن الجنب إذا أدخل يده فيه ليتناول الماء لا يتغير به حكم الماء، وإن أدخل فيه ليغسلها من الجنابة يغير حكمه. انتهى كلام البغوي رحمه الله. أفادنا مسألة: إذا أدخل يده ما حكم إذا أدخل الجنب يده؟ فالبغوي رحمه الله يقول: إذا أدخل يده ليتناول الماء فقط، أي ولم ينوي رفع الجنابة، فإن هذا الماء لا يبقى على الطهورية، بينما إذا أدخل اليد ليغسلها من الجنابة يتغير الحكم، وسنبين مذهبنا إن شاء الله. وقال الحافظ ابن حجر: يتناوله تناولا. قال: يتناوله تناولا، فدل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يصير مستعملا، لأنه إذا انغمس الإنسان فيه وهو يريد الاغتسال من الجنابة سيتساقط الماء من أعضائه ويختلط بالماء فيصير مستعملا فيمتنع على الغير الانتفاع به. قال: والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره. إن هذا فهم الصحابي أن الاغتسال يضر الماء. قال: وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهور، يعني يسلب الطهورية، هذا من أقوى الأدلة. ثم قال: وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل، وقد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه وهو قوي، لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه. انتهى. ابن حجر رحمه الله ذكر مذهبين، يقول: تقدم قول من يقول إنه لا يعتبر إلا التغير، يعني ما نلتفت إلى أن الماء قليل أو كثير، إذا تغير هذا هو المعتبر، تغير بالنجاسة صار نجسا، تغير بالطاهرات صار طاهرا وليس طهورا. وهناك مذهب من يعتبر القلة والكثرة فيقول: القليل إذا استعمل سلب الطهورية، القليل إذا وقعت فيه النجاسة حكم بالنجاسة حتى ولو لم يتغير. وابن حجر يميل إلى هذا، يقول: الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه. قلت: حديث القلتين ما هو؟ حديث القلتين رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. الماء تأتي الدواب والسباع لتشرب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لم يتأثر بالخبث، قلتين فأكثر. مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث مباشرة وينجس مباشرة، وهو حديث صحيح. والمراد قلتان من قلال هجر إقليم البحرين والإحساء، كان لديهم قلال كبيرة معروفة، وقد قدر الحنابلة مساحة القلتين حال كون الإناء مربعا. إذا كان الإناء مربعا فمساحة القلتين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. إذا كان الإناء مربعا ذراع وربع، الذراع من أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا الذراع، فضيف عليه وربع تقريبا يكون 45 سنتي أو كذا، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. وحال كون الإناء مدورا قدروا القلتين بذراع طولا وذراعين ونصف عمقا. ذراع طولا يعني مثل البراميل، يعني الضيقة، البراميل الضيق هذا المقصود بالطول هنا هو القطر ذراع فتحة أو نقول عرض البرميل، عرض فتحته ذراع، والعمق والعمق ذراعان ونصف عمقا، ذراعان ونصف عمقا. فما دون القلتين قليل، والقلتان فما فوقهما كثير، ورتبوا على ذلك جملة من الأحكام. هذا مذهبنا، وهو والشافعية يوافقونهم في أكثر هذا، أن القليل ما دون القلتين، والكثير ما بلغ قلتين فأكثر، ورتبوا على ذلك جملة من الأحكام، منها أن القليل ينجس بمجرد ملاقاة الماء ولو لم يتغير الماء بالنجاسة لا طعما ولا لونا ولا رائحة. يعني لو أن قطرة من البول، جاء صبي فبال قطرة من البول في ماء قليل، قليل أي أقل من القلتين، تنجس الماء في المذهب، تنجس. والقلتان بتقدير باللتر قدرها بعض المعاصرين بمائتين وسبعين لتر، هناك خلاف في التقدير باللتر، هذا أحد التقديرات، مائتين وسبعين لتر. ومن الأحكام أيضا مترتبة على الحكم على التفريق بين القليل والكثير، منها كراهة البول في الماء القليل كما تقدم في الحديث السابق، ومنها أن استعمال الماء القليل في رفع الحدث يسلبه الطهورية، والمستعمل هو المتساقط من الأعضاء، ليس المستعمل هو الفضلة التي تبقى في الإناء. إذا سمعت المستعمل، فالمستعمل هو المتساقط من أعضائك، فتوضأت واستقبلت المتساقط في إناء، هذا المتساقط مسلوب الطهورية ما دام قليلا. كذلك لو انغمست في ماء قليل بنية رفع الحدث، بنية غسل الجنابة، صار الماء مستعملا. منها أن استعمال الماء القليل في رفع الحدث يسلبه الطهورية، فلو اغتسل الجنب في الماء القليل سلب الماء الطهورية ولم يرتفع حدثه. احفظوا هذه. هذا الرجل جاء إلى ماء قليل، يعني برميل صغير مثلا أو بركة صغيرة في ماء قليل، فنزل فيها وهو جنب، الماء يسلب الطهورية وحدثه لا يرتفع، هذا مذهبنا خلافا لما سيذكره النووي عن الشافعية. وكذا لو غمس الجنب يده في الماء بنية رفع الجنابة سلب الماء الطهورية. الجنب لو غمس يده في الماء بنية رفع الجنابة سلب الماء الطهورية، وهذا مثل ما قال البغوي، هذا مذهبنا. إذن علاجه إذا كان الماء قليلا ألا يتناول بيده، ألا يتناول بيده، إنما يستعمل إناء. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال فالدليل على خروجه عن الطهورية قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. قال: منع من الغسل فيه كمنعه من البول فيه، فلولا أنه يفيده منعا لم ينهى عنه، ولأنه أزيل به مانع من الصلاة، هذه من ضمن التعليل على أن المستعمل لا يصلح للطهارة مرة أخرى، ولأنه أزيل به مانع من الصلاة فلم يجوز استعماله في طهارة أخرى كالمستعمل في إزالة النجاسة لا يستعمل. وقال ابن قدامة أيضا، قال: وإذا انغمس الجنب أو المحدث فيما دون القلتين ينوي رفع الحدث صار مستعملا ولم يرتفع حدثه. وقال الشافعي: يصير مستعملا ويرتفع حدثه. هذا فرق الآن بين الحنابلة والشافعي. قال الشافعي: يصير مستعملا ويرتفع حدثه، لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع حدثه فيه. هذا وجه الشافعية. متى يصير مستعملا؟ قالوا: إذا ارتفع حدثه صار مستعملا، قال ابن قدامة ولنا، وهذا أسلوب معهود عند ابن قدامة، ولنا يعني دليلنا، ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، رواه مسلم. قال والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأنه بانفصال أول جزء من الماء عن بدنه صار الماء مستعملا، أول ما انفصل الماء من يديه تقاطر الماء في نفس الإناء القليل هذا صار الماء مستعملا، فلم يرتفع الحدث عن سائر البدن كما لو اغتسل فيه شخص آخر، لا فرق. قال فإن كان الماء قلتين فصاعدا ارتفع حدثه ولم يتأثر به الماء، لأنه لا يحمل الخبث، إن الكثير لا يحمل الخبث. الماء المستعمل إذا فقد الطهورية يستعمل في غير الطهارة، يستعمل في سقي الزرع، في غسل الملابس، في غسل الأواني، طاهر، ماء طاهر، لكن لا يستعمل في العبادة، يستعمل في الشرب لمن يعني قبلت نفسه أن يشربه. وفي شرح المنتهى لنبين مسألة لو وضع يده سلب الطهورية، قال ولو كان استعماله في رفع الحدث بغمس بعض عضو، بغمس بعض عضو من عليه حدث أكبر كجنابة أو حيض أو نفاس بعد نية رفعه، نوى غسل الجنابة ثم أدخل يده في الإناء الماء القليل بعد نية رفعه أي الحدث، وكذا لو انغمس كله أو بعضه ثم نوى رفع الحدث فيه، نزل البركة ولم ينوي ثم نوى، قال فيسلب الطهورية لما تقدم ولا يرتفع الحدث عن ذلك المغموس. قلت فيحمل قول أبي هريرة يتناوله تناولا على أنه يتناول الماء بيده قبل نية رفع الحدث، أو يحمل على أنه يتناوله بإناء، يتناول الماء بيده لينقله إلى مكان آخر، أو يتناوله بإناء، أو يتناوله بإناء. والحديث يتعلق به مسألتان، الحديث يتعلق به مسألتان، حكم الاغتسال، قال لا يغتسل في الماء الدائم وهو جنب، وآثر ذلك على الماء الذي أشرنا إليه يسلب الطهورية أو لا. فأما اغتسال الجنب في الماء الراكد فمكروه عند الجمهور، مكروه. نحن تقدم معنا أن مذهبنا في البول في الماء الراكد أنه مكروه حتى لو أدى إلى تنجيسه، ونقلنا عن النووي اختيار وتصويب القول بالتحريم إذا كان سينجسه. وأختنا تقول هل يمكن استعماله لإزالة النجاسة، تقصد الماء الطهور الذي سلب، الماء الطاهر الذي سلب الطهورية، هذا لا يصلح لإزالة النجاسة. النجاسة على المذهب إنما تزال بماء طهور، الاستنجاء لابد فيه ماء طهور، إزالة النجاسة لابد فيه ماء طهور، على قول شيخ الإسلام رحمه الله ومن وافقه أن النجاسة إذا أزيلت بأي شيء نفع ذلك، النجاسة عين طارئة أو حكم طارئ، فعلى قولهم لا بأس أن تزال النجاسة بالماء الطاهر، ولا بأس أن تزال بغير الماء، لكن على المذهب لا بد من الماء الطهور. إذن الاغتسال إزالة النجاسة من الملابس بماء وصابون، أما إذا اختلط الماء بالصابون أولا فتغير الماء بالصابون صار ماء طاهرا، نعم هذا لا يزيل النجاسة، لكن إذا أزيل بالماء أولا ثم وضع الصابون فهذا جيد. اغتسال الجنب في الماء الدائم، الماء الدائم أو الراكد، مكروه عندنا وعند الجمهور. فإن كان الماء قليلا أي دون القلتين واغتسل فيه الجنب سلب الماء الطهورية كما قلنا في مذهبنا ومذهب الشافعي، والمشهور عن أبي حنيفة كذلك، وقول لمالك إذا اغتسل الجنب في الماء الدائم القليل سلب الماء الطهورية في مذهبنا ومذهب الشافعي ومشهور أبي حنيفة، وقول لمالك ولم يرتفع حدثه عندنا ويرتفع عند الشافعية. وملا القاري لما نقل كلام البغوي قال وهو مذهبنا، يعني البغوي يقول لو وضع يده بنية رفع الجنابة لم يرتفع حدثه، فيكون الحنفية موافقة موافقون، فيكون الحنفية موافقين أيضا لمذهب الشافعي لمذهب الحنابلة. قال النووي رحمه الله وأما أحكام المسألة فقال العلماء من أصحابنا وغيرهم يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثير، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية إذا كان هناك عين وتجري. فنقل عن الشافعي أن هذا فيه كراهة أيضا، يعني أكره الجنب أن يغتسل في البئر معينة أي لها عين تنبع أو كان معينة كانت أو دائمة. وقالوا هذا كله على كراهة التنزيل التحريم. ثم قال النووي وإذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يصير الماء مستعملا؟ فيه تفصيل معروف عند أصحابنا، وهو أنه إن كان الماء قلتين فصاعدا لم يصر مستعملا ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكررات. وأما إذا كان الماء دون القلتين فإن غمس فيه الجنب بغير نية ثم لما صار تحت الماء نوى ارتفعت جنابته، هذا بدأ بالشافعية عندنا لا يرتفع، ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملا إن نزل فيه إلى ركبتيه مثلا، ثم قال إن نزل فيه إلى ركبتيه مثلا ثم نوى قبل انغماس باقيه صار الماء في الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره، وارتفعت الجنابة عن ذلك القدر المنغمس بلا خلاف، وارتفعت أيضا عن القدر الباقي إذا تم من غماسه على المذهب الصحيح البختاري المنصوص المشهور أي عند الشافعية، لأن الماء إنما يصير مستعملا بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه، بالنسبة لغير المتطهر يصير بمجرد أن وضع يده في الماء أصبح مستعملا للآخرين، لكن بالنسبة له لابد أن ينفصل. فالحنابلة عمموا وقالوا له ولغيره بمجرد أن يضع يده في الماء يصير مستعملا فبالتالي لا يرتفع حدثه. قلت مما يدل على أن اغتراف الجنب من الماء القليل بيده ليس بالإناء بيده ولو معنية رفع الحدث لا يمنع من تطهره هو بالماء بل ولا يمنع من تطهر غيره، ما روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، دل على أن غمس الجنب يده في الماء لا يمنعه من تطهر بالماء ولا يمنع غيره. زاد مسلم تختلف أيدينا فيه من الجنابة، إنه قد يقال ذاك غسل للنظافة، عند مسلم تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وروى مسلم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، أي من إناء واحد، فيبادرني حتى أقول دع لي قالت وهما جنبان. فهذا يدل على أن اغتراف الجنب من الماء القليل بيده ولو معنية رفع الحدث لا يمنع تطهره بالماء بل لا يمنع تطهر غيره. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح وهذا الحديث يستدل به، قال وهذا الحديث يستدل به على جواز إدخال الجنب يده قبل كمال غسله في الماء الذي يغتسل منه. صدق، يستدل به على ذلك، وعلى أن ما نضح من الماء من ماء الغسل في الإناء الغسل منه لا يضره. وابن رجب لم يجب على هذا، كأنه يسلم هذه الحجة بهذا الحديث، وهي خلاف المذهب. وقال حافظ ابن حجر ومعنى تختلف أيدينا فيه تختلف أنه كان يغترف تارة قبلها وتغترف هي تارة قبله، قال الحافظ: وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه. لاحظ، ولا بما يفضل منه، يعني الباقي الذي بعده لو جاء غيره واغتسل. وهذا في الحقيقة يوافق مذهب أبي هريرة، يعني كوننا نحمل كلام أبي هريرة على أنه يتناوله تناولا أنه يأخذ بإناء أو يغرف بيده ليضع في من شيء آخر، لا، ظاهر كلام أبي هريرة أن الجنب إذا أراد أن يغتسل يغرف بيده، وهذا موافق لحديث عائشة رضي الله عنها أن الغرس باليد لا يضر الماء ولا يضر الفضلة الباقية. من ذلك ما روى مسلم لابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. قلت لأصحابنا أي الحنابلة أن يحملوه على أنها لم تغترف منه بيدها فضل ميمونة، لعلها كانت تستعمل إناء صغيرا تغترف به، لأصحابنا أن يحملوه على أنها لم تغترف منه بيدها كما حملوه على أنها لم تخلو به، بل شاهدها وهي تغتسل. هم يقولون إن المرأة لو خلت بالماء واستعملته في طهارة واجبة سلبته الطهورية، هنا النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، فيحملون على أنها من قال لكم إنها اختلت، ما خلت بالماء، لعله شاهدها وهي تغتسل. ولم ينازعوا في صحة اغتسالهما معا، لم ينازعوا في صحة الاغتسال معا، ولم يتكلفوا الجواب عن مسألة غمس يده في الماء. قال ابن المنجى في الممتع، هو كتاب عظيم الممتع في شرح المقنع، ابن المنجى يقول: الواجب حمل النهي على ما إذا خلت المرأة بالماء، وحمل اغتساله صلى الله عليه وسلم من فضلة ميمونة على أنه شاهدها أو اغتسل جميعا، ما عندهم مشكلة فليغتسل جميعا، جمعا بين الأحاديث. والقرطبي يقول: اتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل وحليلته ووضوئهما معا من إناء واحد، إلا شيئا روي في كراهة ذلك عن أبي هريرة. قال: وحديث ابن عمر وعائشة وغيرهما يرده، وإنما الاختلاف في وضوئه أو غسله من فضلها. الفضلة هذه حصل فيها خلاف، ومذهب أحمد كما ذكرت يقول يسلب الطهورية. قال المؤلف حفظه الله: وروى مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال بالبناء المجهول، أن يبال في الماء الراكد أي الساكن الذي لا يجري، وهذا يفيد أن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم والبول فيه ثابت فيهما مجتمعين ومنفردين، لا يبلن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو منه. وهنا نهى أن يبال فقط، قبل قليل نهى أن يغتسل. قال القاضي عياض رحمه الله: وذكر البول فيه دليل على ما يشابهه من الغائط وغيره، ينهى أن يتغوط الإنسان في الماء الدائم. قال: فإن فعل ذلك في ماء كثير لم يضره، ماء كثير لا يتنجس إلا بالتغير. قال: فإن كان في قليل وغيره أنجسه، وهذا باتفاق، القليل إذا تغير صار نجسا باتفاق، وإن لم يغيره فعلى اختلافهم، على اختلاف في الماء القليل تحله النجاسة القليلة، فيه خلاف. وقدمنا أن مذهب الشافعي ومذهب أحمد أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ولو قليلة تنجس بمجرد وقوعها، لا يشترطون التغير. ثم قال المؤلف: باب في الاستتار من البول، باب في الاستتار من البول. قال: روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين. قال الحافظ ابن حجر: لم يعرف اسم المقبورين، حديث مر على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان. قال لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما. والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الستر عليهما، وهو عمل مستحسن وينبغي ألا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به. فجاء حديث يتعلق بإنسان لحقه ذم أو وعيد، فينبغي ألا يبالغ في الفحص، اسمه كذا، من هو؟ قلت اختلف في هذين القبرين هل كان مسلمين أم كافرين؟ منهم من قال كان كافرين. قال الحافظ الظاهر من مجموع طرقه أنهما كان مسلمين، ففي رواية ابن ماجه مر بقبرين جديدين فانتفى كونهما في الجاهلية، وفي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فقال من دفنتم اليوم ها هنا؟ فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين، لأن البقيع مقبرة المسلمين والخطاب للمسلمين، مع جريان العادة بأن كل فريق يتولاه من هو منهم. قال ويقوي كونهما كانا مسلمين رواية أبي بكرة عند أحمد والطبراني بإسناد صحيح يعذبان وما يعذبان في كبير وما يعذبان في كبير وبلى وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين، ما يعذبان إلا في الغيبة والبول، لأن الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام كالغيبة والبول فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف. انتهى كلامه. هنا اللفظ الذي ساقه الإمام أحمد والطبراني هذا الحقيقة هو مركب من حديثين كلاهما لأبي بكرة. لفظ حديث أحمد إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وبلى، هذا حديث. وفي آخر إنهما ليعذبان في الغيبة والبول. ولفظ الطبراني في الأوسط أما إنهما يعذبان بغير كبير الغيبة والبول. إذن مر بقبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. قال النووي رحمه الله جاء في رواية البخاري وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول الحديث، ذكره في كتاب الأدب في باب النميمة من الكبائر، باب النميمة من الكبائر، وفي كتاب الوضوء من البخاري أيضا قال وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. لم أجد هذه الرواية لا في البخاري ولا غيره، وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، لم أجدها. قال النووي رحمه الله فثبت بهاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير. يعني يخفينا الآن رواية البخاري التي في كتاب الأدب باب النميمة الكبائر ما وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. فالنووي يقول ثبت بهذا أنه كبير فيجب تأويل قوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير. يعني عندنا نفي وإثبات، ما يعذبان في كبير، وعندنا إثبات إنه كبير إنه لكبير. فلما وجد هذا الإثبات إنه كبير يقول النووي يجب تأويل قوله ما النفي ما يعذبان في كبير. قال وقد ذكر العلماء فيه تأويلين، أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما أو في اعتقادهما، هم يظنون أنه أمر سهل، ليس بكبير في زعمهما، هذا التأويل الأول، وهذا تأويل عليه الجمهور كما سأذكر. والثاني أنه ليس بكبير تركه عليهما، ليس من الصعوبة أن يستنزه الإنسان من البول، وليس من الصعوبة أن يتوقف عن النميمة، ليس بكبير تركه عليهما، لا وليس بكبير في زعمهما، يعني هم يظنون هذا صغير يستهينون به. وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى تأويلا ثالثا، أي ليس بأكبر الكبائر، ليس بكبير، ليس بأكبر الكبائر، فيفيد أن الإنسان قد يعذب بشيء وليس من أكبر الكبائر. إنه يقول فعلى هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهما، أي لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائر الموبقات، فإنه يكون في غيرها. ثم قال رحمه الله: وسبب كونهما كبيرين، لماذا كان عدم التستر من البول أو التنزه؟ وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة. سيأتي معنى أنه لا يتستر من البول بمعناه لا يجعل سترة بينه وبين البول، ليس معناه أنه يكشف العورة. لا يتستر من البول هي مساوية للا يتنزه من البول، لا يتوقى البول. فيقول عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة فتركه كبيرة بلا شك، والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم: كان يمشي، كان بلفظ كان، بلفظ كان التي للحالة المستمرة غالبا والله أعلم. إذن عندنا الآن ثلاثة أوجه في قوله وما يعذبان في كبير. ما يعذبان في كبير في ظنهما واعتقادهم، بل إنه كبير في الواقع. ما يعذبان في كبير تركه عليهما، كأننا السهل أن يتركاه. الوجه الثالث لعياض: ما يعذبان في كبير أي في أكبر الكبائر وليس من أكبر الكبائر. وزاد الحافظ ابن حجر رحمه الله وجوها فقال: وقيل يحتمل أن الضمير في قوله وأنه يعود على العذاب، وإنه لكبير، وإنه أي على العذاب. ما يعذبان في كبير وإنه أي العذاب كبير، لما ورد في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة: يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين، في ذنب هين، عذابا شديدا في ذنب هين. قلت لعل هذا أيضا يؤول أيضا أنه هين أي هين تركه، لأن النميمة من الكبائر كما سيأتي. ولكن الحافظ أراد كلمة يعذبان عذابا شديدا، فيقول وإنه لكبير أي العذاب، عذاب شديد لا شك أنه عذاب شديد. فهذا وجه. ثم قال: وقيل المعنى ليس بكبير في الصورة، وهذا قريب من القول الأول ليس بكبير في ظنهما. ليس بكبير في الصورة لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة وهو كبير الذنب، لكن تعاطي ذلك في صورته يدل على الحقارة، هو بعيد عن الوجه الأول الذي هو في ظنهما، لكن يقصد في العموم في واقع الناس أن هذا في صورته ليس كبيرا بل هو ذنب حقير. عندنا شيء اسمه محقرات الذنوب، إن إنسان لا يطهر من البول، إنسان يسعى بالنميمة بين الناس هو محتقر. وقيل ليس بكبير بمجرده، وإنما صار كبيرا بالمواظبة عليه، ويرشد إليه السياق، فإنه وصف كل منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد حرف كان. كان يسعى بالنسبة للنميمة أو كان يمشي للنميمة، وكان لا يستتر من البول. الوجه الثاني الذي ذكره النووي، أنا قبل قليل قلت الأول وليس الأول، يعني هذا خطأ. الوجه الثاني الذي ذكره النووي وهو أن المراد ليس كبيرا تركه عليهما، جزم به البغوي وغيره ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة، ليس بكبير تركه عليهما. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، والنميمة حقرات الذنوب يستهين بها الإنسان، نعم، لكن ليس هذا المقصود. المقصود الذنوب المحقرة، يعني التي الذنوب التي لا تليق
كثير من الناس. بعض الذنوب حقيرة ليس الاستهانة بها. هذا نزهوا اتفقوا على تنزيه الأنبياء من الذنوب المحتقرة، ليست الصغيرة، بل يسمونها ذنوب الخسة والدناءة، كسرقة لقمة مثلا، سرقة لقمة هذا يسمى ذنب من ذنوب الدناءة والخسة. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. قال الراغب الأصفهاني: النم إظهار الحديث، إظهار الحديث بالوشاية، وأصل النميمة الهمس والحركة. وقال النووي رحمه الله: قال العلماء النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم، يعني يذهب إلى زيد فيقول له إن عمرا قال فيك كذا وكذا، يريد أن يفسد، يريد أن يفسد. النم، النميمة، النم نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. ثم نقل عن أبي حامد الغزالي في الإحياء قال: اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، كما تقول فلان يتكلم فيك بكذا. قال: وليست النميمة مخصوصة بهذا. انتبهوا لهذا الكلام، ليست النميمة مخصوصة بهذا، بل حد النميمة كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث، وسواء كان الكشف بالكناية أو بالرمز أو بالإيماء، فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. فلو رآه يخفي مالا، لو رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة. وهذا يوجب الحذر من هذا الخلق. النميمة في الحقيقة هي كشف السر، هتك الستر، كشف ما يكره كشفه. إنسان حريص على أن يخفي شيئا معينا فتظهره أنت. ثم قال النووي رحمه الله: وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، يعني قد يكون هناك مصلحة شرعية في نقل الكلام وإبلاغ المسؤول، مثلا إبلاغ الأمير بشيء، فإن دعت حاجة إليها فلا منع منها، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به، تذهب إلى أخيك فتحذره، تقول فلان يريد أن يضربك، أن يقتلك، أو بأهله أو بماله، أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة. قال: ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته. فكل هذا وما أشباهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبا، يعني أن تحمي أخاك من القتل هذا واجب، قد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب المواطن، والله أعلم. والنميمة من الكبائر، نميمة من الكبائر لحديث حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. والقتات النمام، النمام. هنا الحديث ذكر أن أحدهما كان يمشي في الناس بالنميمة والآخر لا يستتر البول، لكن جاء ما يفيد أيضا أنه كان يغتاب الناس ويؤذي بلسانه. قال الحافظ: وقد صحح ابن حبان من حديث أبي هريرة بلفظ: وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة، جمع بين النميمة والأذى. قلت: وجاء أنه كان يغتاب، كما تقدم من حديث أبي بكر عند أحمد: إنهما ليعذبان في الغيبة والبول، أحدهم في الغيبة والثاني في البول، وهذا حديث صحيح. وعند ابن ماجه من حديث أبي بكرة أيضا بإسناد صحيح: وأما الآخر فيعذب في الغيبة. وهنا لطيفة ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله في أهوال القبور، قال: وقد ذكر بعضهم السر في تخصيص البول والنميمة والغيبة بعذاب القبر. لماذا
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البول فقال عامة عذاب القبر منه. لماذا عذاب القبر؟ ما المناسبة بين الغيبة والنميمة والبول وعذاب القبر؟
قال وهو أن القبر أول منازل الآخرة. قبر أول منازل الآخرة وفيه أنموذج أنموذج ما يقع في يوم القيامة من العقاب والثواب. القبر كأنه شيء مصغر مما في الآخرة، أنموذج ما يقع في يوم القيامة من العقاب والثواب. والمعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة نوعان، حق لله تعالى وحق لعباده. وأول ما يقضى يوم القيامة من حقوق الله الصلاة، من حقوق العباد الدماء. وأما البرزخ القبر فيقضى فيه من مقدمات هذين الحقين، من مقدمات هذين الحقين ووسائلهما. فمقدمة الصلاة الطهارة من الحدث والخبث فيعذب على هذه ترك هذه الأشياء، ومقدمة الدماء النميمة والوقيعة في الأعراض، وهما أيسر أنواع الأذى. فيبدأ في البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما. هذه المناسبة لصلى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يجنبنا هذه الذنوب وغيرها. المناسبة بين عذاب القبر والبول والغيبة والنميمة. قال صلى الله عليه وسلم أما الآخر فكان لا يستتر من بوله. لا يستتر من بوله، كثير من الناس يظن أن المعنى أنه لا يستتر يعني يكشف العورة، هذا ليس صحيحا. قال القرطبي رحمه الله لا يستتر من بوله، ما قال لا يستر عورته، لا يستتر من بوله. قال أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة حتى يتحفظ منه، حتى يحمى من البول. كما قال في الرواية الأخرى لا يستنزه عن البول، أي لا يتباعد منه، انتهى كلام القرطبي. وقال النووي رحمه الله روي ثلاث روايات، يستتر بتاءين مثنتين، ويستنزه لا يستنزه بالزاي والهاء، ويستبرئ لا يستبرئ من بوله بالباء الموحدة والهمزة، وهذه الثالثة في البخاري وغيره وكلها صحيحة. قال ومعناها لا يتجنبه، لا يتجنب البول ولا يتحر، لا يتجنبه ويتحرز منه، والله أعلم. وقال الحافظ وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش كان لا يتوقى، كان لا يتوقى البول. قال وهي مفسرة للمراد، وأجراه بعضهم على ظاهره فقال معناه لا يستر عورته وضعف، أي هذا القول ضعيف، وضعف بأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية واطرح اعتبار البول، يعني فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أو لا، انتهى كلامه. لكن الحديث علق على البول، أما لو كان التحريم لأجل كشف العورة فسواء بال أو لم يبل. إذا هذا ضعيف، من يجريه على ظاهره هذا قول ضعيف. هذه أختنا تقول إن الحادثة واحدة فمخرجها واحد، فكيف تعددت الألفاظ مع صحة جميعها؟ لا يستنزه، لا يستبرئ، لا. هذا تقدم الجواب عن مثل هذا، وأنه أحيانا يكون من تصرف الراوي، الراوي طبعا يشمل الصحابي من بعده، وتارة يقال في أكثر من موضع الحديث، ليس الحادثة واحدة يعني جزما. سيأتي معنا أن هذا الحادث تكرر، سيأتي معنا أن تكرر هذا الحادث. لكن عندما تكون الحادثة واحدة مخرج واحد فيكون هذا تصرف من الراوي، يعني حفظ الراوي هكذا وحفظ هكذا،
يعني لا يتصرف عمدا. قال فدعا بعسيب رطب، العسيب الجريدة التي لم ينبت فيها خوص، فإن نبت فهي السعفة. دعا بعسيب جريدة لم ينبت فيها الخوص، فإن نبت فهي السعفة. وقيل إنه خص الجريدة بذلك لأنه بطيء الجفاف، لأنه قال سيخف عنهم العذاب إلى أن ييبس، فالجريد يستمر مدة ليلا. بعسيب رطب أي أخضر. من الذي أتى بالعسيب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الحافظ يقول روى النسائي من حديث أبي رافع سندا ضعيفا أن الذي أتاه بالجريدة بلال، ولفظه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة استمع شيئا في قبر فقال لبلال ائتني بجريدة خضراء الحديث. قال في حديث أبي بكر عند أحمد والطبراني أنه الذي أتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، باثنين أي شقه اثنين، الباء هنا زائدة كما قال النووي رحمه الله، الباء زائدة للتأكيد. وفي رواية البخاري بدل فشقه باثنين فكسرها كسرتين، وهذا بتعبير الراوي، طبعا تعبير الراوي شقها اثنين كسر كسرتين. قال ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، غرس على هذا واحدا ثم على وعلى هذا واحدا ثم قال. وفي رواية البخاري فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبب. هنا رواية مسلم ظاهرها أنه قال بنفسه ما سئل، ثم قال في رواية البخاري قيل له يا رسول الله لما فعلت هذا، قال لعله أن يخفف يخفف عنهما ما لم ييبسا، عنهما ما لم ييبسا. قال حافظ وللكشميهني إلا أن تيبسا بحرف الاستثناء، وللمستمني إلى أن ييبسا بإلى التي الغاية، انتهى كلامه. اختلف في سبب وضعه صلى الله عليه وسلم الجريدتين، اختلف في سبب وضعه الجريدتين. وسيأتي معنا مسألة هل يشرع لنا نحن الآن أن نضع الجريد في القبور أو على القبور للتخفيف عن الناس أو لا؟ فعندنا مسألتان، والثانية مبنية على الأولى. اختلف في سبب وضعه صلى الله عليه وسلم الجريدتين. قال النووي رحمه الله وأما وضعه صلى الله عليه وسلم الجريدتين على القبر فقال العلماء محمول على أنه صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته صلى الله عليه وسلم بالتخفيف عنهما إلى أن ييبسا. هذا الوجه الأول معناه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص به صلى الله عليه وسلم، شفع ودعا واستجيبت شفاعته بالتخفيف عنهما وخف عنهم العذاب إلى مدة أن تيبس الجريدة. الله أن تلبس تيبس خلال أسبوع أسبوعين. قال النووي وقد ذكر مسلم رحمه الله تعالى في آخر الكتاب، في آخر حديث صحيح مسلم، في الحديث الطويل حديث جابر في صاحبي القبرين فأحببت فأجيبت شفاعتي، قال فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبان، أجيبت شفاعتي. هذا الحديث أذكره إن شاء الله، وسأبين أن حديث جابر هذا ليس حديث جابر قصة مختلفة عن قصة حديث ابن عباس الذي معنا. حديث جابر قصة أخرى، ولكن من جهة المعنى المعنى متفق، لأن هناك أيضا ذكر علق الأمر على علق الأمر على الشفاعة ولم يعلق الأمر على الجريد على الرطوبة. أجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبان. قال النووي رحمه الله وقيل، هذا الوجه الثاني، وقيل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهما تلك المدة وهذا أيضا يعني طول المدة هذه أسبوع مثلا أسبوعين يدعو لهما، هذا أيضا معناه الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لكونهما يسبحان، هذا الذي أخذ به كثير من أهل العلم واستحبوا لأجله أن يوضع الجريد ونحوه على القبور. قيل لكونهما يسبحان، يسبحان ما داما رطبين وليس لليابس تسبيح. قال وهذا مذهب كثيرين أو الأكثرين من المفسرين في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قالوا معناه وإن من شيء حي، ثم قالوا حياة كل شيء بحسبه، فحياة الخشب ما لم ييبس، الخشب أو الجريد يسبح ورطب ولا يسبح ويابس، قال والحجر حياة الحجر ما لم يقطع. قال وذهب المحققون المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه، يعني كل شيء يسبح سواء كان رطب أو يابس. إذا النووي أيضا ما يميل، النووي لا يميل هنا إلى قضية أنه الرطب فقط يسبح واليابس لا يسبح. المحققون المفسرين وغيرهم على إلى العموم أن كل شيء يسبح حتى اليابس. ثم قال النووي واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث، لاحظوا، لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى والله أعلم. إذا كان التسبيح يخفف عن الميت فالقراءة أولى. ثم قال النووي وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة ابن حصيب الأسلمي الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان. هذا هو الكلام، بريدة أوصى أن يوضع في قبره جريدتان. قال ففيه أنه رضي الله عنه تبرك بفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر الخطابي، هذا النووي ينقل هكذا، وقد أنكر الخطابي ما يفعله الناس على القبور من الأخواص الخوص ونحوها متعلقين بهذا الحديث، وقال لا أصل له، أي لا أصل لهذا الفعل، لا أصل له ولا وجه له والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله. فاستفدنا في سبب وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريدتين، هناك خلاف أن وضع الجريدتين وشفع في تخفيف العذاب عنهما إلى أن تيبس الجريدتين، أو كان يستمر في الدعاء لهما إلى أن تيبس، أو وضعهما لأنهما رطبتين تسبحان وبتسبيحهما يخفف عن الميت. أما حكم وضع الجريد على القبر الآن، فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن وضع الجريد على القبر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، منهم الخطابي والطرطوشي المالكي والقاضي عياض وابن الحاجب وغيرهم، وبه يفتي مشايخنا كابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع، وأكدوا المنع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لغير من علم تعذيبهم، وأن الصحابة لم يفعلوا ذلك إلا ما جاء عن بريدة. قال الخطابي في معالم السنن وقوله ولعله يخفف عنهما ما لم ييبسا فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس. والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه والله أعلم. هذا كلام الخطابي، أول من أوائل من أنكر هذا الأمر. وقال ابن الملقن رحمه الله في شرح مثل الأحكام، قال والقاضي عياض، والقاضي عياض لما نقل كلام الخطابي وفعل بريدة قال، وأتى بكلام القاضي عياض لم أقف عليه بنفسي، قال جعل، يعني لم أجد كلام القاضي عياض في شرح مسلم، قال جعل، قال جعل الجريدة والخوص اليوم استنانا بهذا الحديث لا يصح، لأنه عليه السلام علل غرزها على القبر بعلة معينة لا يطلع عليها، وهي قوله إنهما لا يعذبان. أنت تسيء الظن بالميت تحكم أنه يعذب؟ شيء غيبي. قال وعلم عليه السلام أنهما يعذبان فلذلك فعل ما فعل، إنهما لا يعذبان فلذلك فعل ما فعل، ولا نفعله نحن الآن، هذا كلام عياض، لأن لا نعلم هل الميت يعذب أو هو ممن غفر له، كما قلناه في حديث المحرم لا تمسوه طيبا لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال وصوب مقالة الخطابي، هذا المنقد يقول عياض صوب مقالة الخطابي، وتبعهم ابن الحاج المالك أيضا، فقال ذلك راجع إلى بركة ما وقع في لمسه عليه الصلاة والسلام لتلك الجريدة. قال فليحذر من غرس شجرة أو ريحان أو غيرهما عند قبره، أو 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 فليحذر من غرس شجرة أو ريحان أو غيرهما عند قبره. قال وما نقل عن أحد الصحابة فلم يصحبه عمل، فهم إذ لو فهموا ذلك لبادروا بأجمعهم إليه، ولكان يقتضي أن يكون الدفن في البساتين مستحبا. انتهى كلامه. ابن حاج يقول لو كانت القضية تسبيح الرطب كان الدفن في البساتين مستحبا بدل الدفن في الصحراء الجرداء. وقد اعترض الحافظ ابن حجر رحمه الله كلام الخطابي واعتمد على فعل بريدة، وأجاب عن بعض كلام الخطابي أو عن عامة كلامه لقضية أنه لا، أو أجاب أيضا ضمنا عن كلام عياض أنه لا نعلم حال الميت. قال الحافظ ابن حجر وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريدة ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث. قال الطرطوشي لأن ذلك خاص ببركة يده، وقال القاضي عياض لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب وقوله لا يعذبان. قلت حافظ يقول قلت لا يلزم من كوننا لا نعلم أن يعذب أم لا أن لا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذب. يعني ما المانع أن نفعل له شيء يخفف عنه العذاب لو عذب، كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا، كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا ألا ندعو له بالرحمة. قال وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة، جواب على من قال أنه ببركة الله وسلم، بل يحتمل أن يكون أمر به يعني أمر به غيره. وقد تأسى بريدة بن حصيب الصحابي بذلك فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان كما سيأتي في الجنائز من هذا الكتاب البخاري، وهو أولى أن يتبع من غيره. انتهى. قلت مذهبنا أن وضع الجريد مسنون، وضع الجريد على القبر مسنون. قال في شرح المنتهى وسنة لزائر ميت فعل ما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر للخبر، وأوصى به بريدة ذكره البخاري. انتهى كلامه. والأظهر والله أعلم المنع من ذلك، الأظهر هو المنع، لأن ذلك لو كان عاما ما تركه صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته ولا تركه أصحابه، فعله فقط في حق من علم عذابهم. ثم إنه قد فعل ذلك في حديث جابر وبين أن تخفيف العذاب بشفاعته، وهذا ينفي التعليل بتسبيح الجريد، إذ لو كان كذلك لما اقتصر على التعليل بالشفاعة. في حديث جابر أيضا شجرة غصن شجرة وعلل بالشفاعة، ما علل بالغصن، ولو كان الغصن له مدخل أو الرطوبة لذكره. وحديث ابن عباس وإن كان قصة أخرى فهو في معنى حديث جابر ويعلل بما علل به، ولهذا قال القاضي عياض في حديث جابر فإن كانت القصة واحدة فقد بين أنه صلى الله عليه وسلم دعا لهما وشفع، وإن كانت قصة أخرى فيكون المعنى فيهما واحدا، المعنى واحد. هنا تنبيه، حديث ابن عباس وجابر قصتان مختلفتان كما أشرت.
خلافا قوله ولو بفعل جريدة، نعم المذهب يقول بفعل جريدة أو بقراءة القرآن عندهم شيء يخفف عنه، يقول ولو بذكر أو قراءة. حديث ابن عباس وجابر قصتان مختلفتان خلافا لما ذهب إليه القرطبي والنووي رحمهم الله من أنهما قصة واحدة. وحديث جابر عند مسلم وحديث طويل عظيم وفيه من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وسأسوق شيئا يسيرا منه فيه الشاهد. قال جابر سرنا، يعني الحديث الطويل هذا جابر يقول سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحكي قصة، سرنا عن سلم ثم يحكي قصة كانوا في سفر. قال جابر سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، وادي فسيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي بعيدة طرف الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها، فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها، فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما، يعني جمعهما، فقال التئما علي بإذن الله، فالتأمتا. قال جابر فخرجت أحضر مخافة أن يسرع، مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتعد عن الناس، قال أبو محمد بن عباد الراوي فيتبعد، فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا الشجرتان قد افترقتا صلى الله عليه وسلم. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، انقاد له الشجر، افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا، أشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا، ثم أقبل، فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل رأيت ما حصل والشجر؟ قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا. يعني لاحظوا لو كانت القضية قضية الرطوبة فكانت من شجرة واحدة، انطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل، حتى إذا قمت مقامي يعني عند قضاء الحاجة، فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته، يعني أحددته، فاندلق لي يعني صار حادا حجر، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما الغصنين حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت غصنا عن يميني غصنا عن يساري، ثم لحقته فقلت قد فعلت يا رسول الله، فعم ذاك، عم ذاك يعني لما؟ قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين صلى الله عليه وسلم. إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما، يخفف عنهما، ما دام الغصنان رطبين، يعني مدة بقاء الغصنين رطبين. قال عياض وقوله عليه السلام فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين يفسر مشكل قوله في الحديث الآخر لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، وأن ذلك بدعوته لهما بذلك، لا كما قال بعضهم مما ذكرناه أول الكتاب في الطهارة، انتهى كلام عياض. وفي بيان اختلاف القصتين انظروا إلى وجوه الاختلاف بيانها الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال وأما ما رواه مسلم في حديث جابر الطويل المذكور في أواخر الكتاب أنه الذي قطع الغصنين، يعني جابر قطع الغصنين، فهو في قصة أخرى غير هذه، فالمغايرة بينهما من أوجه، منها أن هذه كانت في المدينة، قصة ابن عباس كانت في المدينة، وكان معه صلى الله عليه وسلم جماعة، وقصة جابر كانت في السفر، وكان خرج لحاجته فتبعه جابر وحده. ومنها أن في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم غرس الجريدة بعد أن شقها نصفين كما في الباب الذي بعد هذا برواية الأعمش. وفي حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر جابرا بقطع غصنين من شجرتين كان النبي صلى الله عليه وسلم استتر بهما عند قضاء حاجته، ثم أمر جابرا فألقى الغصنين عن يمينه وعن يساره حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وأن جابرا سأله عن ذلك فقال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين. قال ولم يذكر في قصة جابر أيضا السبب الذي كان يعذبان فيه، هذا فارق، ولا الترجي، ولا الترجي الآتي في قوله لعله، لعل أن يخفف. فبان تغاير حديث ابن عباس وحديث جابر وأنهما كان في قصتين مختلفتين، ولا يبعد تعدد ذلك، ليس مستبعدا. ثم خذوا قصة ثالثة، قال وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر، هذا قبر مفرد ليس قبرين، مر بقبر فقال فوقف عليه فقال ائتوني بجريدتين، فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه. هذا الحديث لم أجده عند ابن حبان، وهو عند أحمد بسند صحيح على شرط مسلم وتتمته. فقيل يا نبي الله أينفعه ذلك؟ قال لن يزال يخفف عنه بعض عذاب القبر ما كان فيهما ندو. بحجر يقول فيحتمل أن تكون هذه قصة ثالثة، هذا هو الظاهر، هذا قبر مفرد. ويؤيده أن في حديث أبي رافع كما تقدم فسمع شيئا في قبر، هذا حديث أبي رافع عزاه الحافظ بن حجر للنسائي وضاعفه، ولم أجده في النسائي لا في الصغرى ولا في الكبرى. ففي قصة الواحد جعل نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه، في قصة الاثنين جعل على كل قبر جريدة، انتهى كلام الحافظ رحمه الله. فالقصتان مختلفتان ولكن المعنى واحد، أن في حديث ابن عباس يخفف عنهما ما لم ييبس، كذلك في حديث جابر، لكن في حديث جابر بين السبب هو الشفاعة. قال المؤلف حفظه الله وفي رواية لمسلم لا يستنزه عن البول، لا يستنزه عن البول. استدل الشافعية بهذا على نجاسة الأبوال كلها حتى بول ما يؤكل لحمه، أخذوا بعموم البول. قال القرطبي رحمه الله وقد تخير الشافعي في لفظ البول العموم، والقرطبي ينكر هذا، يقول هذا المفرد المحلى بأن لا يفيد العموم، فتمسك به في نجاسة جميع الأبوال، وإن كان بول ما يؤكل لحمه وقد لا يسلم له أن الاسم المفرد للعموم، ولو سلم ذلك فذلك إذا لم تقترن به قرينة عهد، لام الأل العهد، وقد اقترنت ها هنا البول، البول لا يستنزه من البول، البول المعروف بول الإنسان. قال ولئن سلم له ذلك، لأن لو سلم من الأل هنا العموم وكل الأبوال، فدليل تخصيصه حديث إباحة شرب أبوال الإبل للعرانيين، دليل على الطهارة، وإباحة الصلاة في مرابض الغنم وطوافه عليه الصلاة والسلام على بعير، انتهى كلامه، وطاف على بعير فلا يسلم من عرقه وما يخرج منه. قال المؤلف وفي رواية للبخاري زاد في كبير، وما يعذبان في كبير، في كبير هنا فائدة لغوية. قال حافظ الفتح قال ابن مالك في قوله في كبير شاهد على ورود في للتعليل، في كبير أي لكبير، ما يعذبان لكبير، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة، أي لأجل هرة، في للتعليل. قال ابن مالك وخفي ذلك على أكثر النحويين مع وروده في القرآن، قال الله تعالى لمسكم فيما أخذتم، يعني بسبب ما أخذتم. قالوا في الحديث كما تقدم في الشعر فذكر شواهد، انتهى كلامه. وإنه لكبير، وإنه الضمير أي العذاب أو الذنب كما تقدم. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها إثبات عذاب القبر ولا ينكره إلا أهل البدع.
منها إثبات عذاب القبر وقانا الله جميعا عذاب القبر ونجانا من فتنته، منها إثبات عذاب القبر والتحذير من ملابسة البول ويلتحق به غيره من النجاسات في البدن والثوب، قال الحافظ ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة خلافا لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة. يعني هناك من يقول إنه لا بأس أن يبقى بالنجاسة، يقول يستدل به على وجوب إزالة النجاسة حتى لو كان وقت الصلاة لم يأتي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.